زاد للإعلام تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم جميعا أيها الإخوة، وأسأل الله تعالى أن يجعل مجلسنا هذا نافعا مباركا. وأريد أن أتحدث عن استثمار العمر بالقرآن الكريم. القرآن أيها الشباب أيها الإخوة أعظم كتاب وأعظم رسالة، ومعجزة الدين الباقية هي هذا الكتاب. هناك مجهودات كثيرة لخدمة القرآن، يوجد حلق تحفيظ، حلق تجويد، والحمد لله منتشرة في طول العالم الإسلامي وعرضه، وهذه نعمة كبيرة. ولا بد أن يوجد في المسلمين حس تلاوة القرآن كما يريد الله، يتلونه حق تلاوته، تجويد الحروف، معرفة الوقوف، وحفظ نص القرآن في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لكن أيها الإخوة، هناك عبادة شبه المنسية وسنة شبه المفقودة، وهي مدارسة القرآن وتدبر القرآن. الله عز وجل أنزله كتابا مباركا، لماذا؟ ليتدبروا آياته. الوظيفة التي أنزل القرآن من أجلها، المقصد الإلهي الكبير، التدبر. لكن لو سألت الآن الإخوان والناس قادمون على رمضان ماذا تفعلون وماذا تنوون أن تفعلوا، فسيقولون لك إننا نستعد بالختمات، عندنا ختمة ماشيين فيها، وفي رمضان إن شاء الله سننهي ختمة كاملة، فالجهد منصب على الختم، الجهد منصب على القراءة، وفي حلق تحفيظ، وفي دورة كيف تحفظ القرآن في شهر، في دورات تحفيظ ودورات تجويد، وفي حلق تلاوة، وفي ختمات فردية. لكن إذا سألنا سؤالا الآن وقلنا يا أيها الشباب ماذا تقرؤون في صلواتكم في الغالب، فربما يقول الشباب نقرأ قصار السور. فإذا سألنا الشباب أو سألنا العامة من الناس تقرؤون قصار السور في الصلوات، فما معنى الخناس؟ ما هو الغاسق؟ ما معنى وقب؟ ما معنى الصمد؟ ما معنى ضبحة؟ ما معنى لإيلاف؟ لإيلاف قريش، لإيلاف قريش، ما معنى إيلاف؟ فربما لا نجد جوابا عند الكثيرين، لا يعرفون معاني السور القصيرة ومعاني الكلمات في السور القصيرة هذه، فضلا عن السور الطويلة. معنى ذلك أيها الإخوة أن هنالك تقصيرا شنيعا في حق الكتاب العزيز. وإذا كان في ناس يهجرون التلاوة ففي ناس يهجرون المعنى، وإذا كان في ناس يهجرون التجويد في ناس يهجرون العمل. وتبقى السنة المهجورة في مسألة المدارسة، نادر من يعمل بها. هذه السنة كان يقوم بها الرسول الملكي مع الرسول البشري، فقد ثبت في صحيح البخاري أن جبريل كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن. المدارسة ما هي؟ المدارسة على وزن مفاعلة، والوزن هذا يقتضي المشاركة بين اثنين فأكثر، كاتب سابق بين اثنين فأكثر، دارس. من منكم بالله قد جلس جلسة مدارسة للقرآن؟ وما هي أقرب مناسبة جلست فيها يا أخي جلسة مدارسة؟ طبعا المدارسة المذاكرة المعارضة، لأن ورد في بعض الروايات يعارضه القرآن، معناها هذا يقرأ وهذا يستمع، ثم الآخر يقرأ والأول يستمع، ثم يتبادلان ما في الآيات من الفوائد والاستنباطات والمعاني، فالمدارسة جولان الفكر في معاني القرآن، المدارسة تبادل الفوائد في ما يستفاد، ما يؤخذ، ما يستنبط من القرآن. المدارسة هذه أيها الشباب عبادة نبوية عظيمة ليست خاصة برمضان. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ذكر السكينة والرحمة والملائكة والذكر عند الله، غشيتهم، نزلت عليهم، حفتهم، وذكرهم الله في من عنده. تغشية وتنزل وحف وكتب عند الله، هذه الجزاءات العظيمة تدل على عظم العمل. فإن تنزل الرحمة وحف الملائكة وغشيان السكينة والذكر عند الله هذه معناه أنهم قاموا بشيء عظيم. المدارسة ناشئة عن تدبر، والتدبر ناشئ عن معرفة التفسير، وما يمكن يحصل تدبر ومدارسة إلا بعد معرفة التفسير. أنت الآن خذ على سبيل المثال لإيلاف قريش، لو رجعت للمعنى وقلت لإيلاف يعني لإئتلاف قريش واجتماعها، لإئتلافها وأمنها، لإئتلافها ورزقها، لإئتلافها وتوحدها. اللام هذه في أول السورة تعني أنها متعلقة بالسورة التي قبلها، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. أهلك الله أبرهة وجنده لإيلاف قريش، يعني ليبقى اجتماعهم وتآلفهم وعيشهم الرغيد وأمنهم واستقرارهم لإيلاف، لإئتلاف، اجتماع. فعند ذلك ترى معنى ما سبق أن خطر ببالك، وربما لم تكن تدري أن سورة قريش متعلقة بسورة الفيل. مثال آخر، أنت تقرأ في سورة البقرة أن الله قص علينا قصة رجل له جنة من نخيل وأعناب، الجنة البستان ملتف الأشجار شديد الإخضرار، له فيها نخيل من أنفس الأشجار وأعناب جمع عنب، ما هو نوع واحد من العنب، عدة أنواع، ليس فقط هذا، وله فيها من كل الثمرات، فكم نفاسة البستان هذا عنده عظيمة جدا. هذه حالة الرجل المادية. ما هي حالته الاجتماعية؟ قال تعالى وأصابه الكبر، إذن هو غير قادر على الكسب، فحيلة هذا البستان، وبعد الله اعتماده على هذا البستان، وله ذرية ضعفاء صغار في السن، لو مات أصبحوا أيتاما أو مرضى زمنا لا يستطيعون الكسب، ولو ذرية ضعفاء، هذه حالة الاجتماعية. فكم احتياجه للبستان؟ كبير جدا، كبير جدا احتياجه للبستان. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، هذه حالة المادية وهذه حالة الاجتماعية. وفجأة فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، ما هو حجم خيبة الأمل عند هذا الرجل؟ ما هو حجم الألم والمصيبة عند هذا الرجل؟ ما هو مدى الإحباط واليأس الذي أصاب هذا الرجل بعد هذه الحادثة؟ أصابها إعصار فيه نار فاحترقت. طيب الآية هذه ما هي؟ ما وراء الآية هذه؟ يعني هل هو فقط الآية تعرض لنا عن قصة واحد كان عنده بستان فيه أشجار نفيسة وهو كبير في السن وعنده أولاد صغار أو ضعفاء لا يستطيعون الكسب، وفجأة أصاب إعصار واحترقت فيه نار واحترقت، بس هذا هو الموضوع؟ مرت بك الآية، ما فكرت ما وراء هذا؟ ما المراد به؟ من يخبرني؟ من من الشباب الحاضرين يخبرني عن هذه الآية نزلت في من؟ ما وراء هذا؟ يعني القرآن أعمق من أنه فقط يذكر أنه في واحد كبير في السن عنده أولاد صغار وعنده بستان عظيم جدا وفي نخيل وأعناب وفجأة جاء إعصار في نار واحترقت. بس القرآن أعمق من أن يكون هذا هو المقصود فقط. فما هو المقصود من هذا؟ نعم، كيف؟ أي طيب غيره؟ ها نعم، العمل الصالح. طيب في محاولة أخرى؟ نعم. طيب كان عمر جالسا مع ابن عباس رضي الله عنهما فقال أخبروني عن هذه الآية، في ناس في المجلس. فقال ابن عباس ضربت مثلا لعمل، فقال عمر أي عمل؟ فقال لعمل. فأخبرهم عمر رضي الله عنه أن هذه الآية مثل لرجل عمل بطاعة الله وحسنات كثيرة ثم انتكس وعمل بسيئات كثيرة أحبطت الحسنات الأولى وأغرقتها وزادت عليها، وعمل حسنات كالصدقات ثم أتى برياء وسمعة ومن وأذى خرب الحسنات كلها، فيأتي يوم القيامة محتاج جدا لحسناته أشد من حاجة الرجل للبستان لكبر سنه وضعف أولاده. فإذا جاء وهو محتاج إلى حسناته في الآخرة جدا وجدها هباء منثورا كسراب بقيعة، ووجد الله عنده فوفاه حسابه. خرب الحسنات بسيئات كثيرة غمرتها فرجح ميزان السيئات، وخرب الحسنات بالرياء والسمعة والمن والأذى والإعجاب بالعمل والعجب والغرور بالاغترار بالطاعة، خرب الحسنات. فهبت أعاصير الرياء والسمعة والمن والأذى والعجب على حسناته فأهلكتها. فجاء يوم القيامة وهو بحاجة ماسة للحسنات، وقد قربت جهنم ولها شهيق وزفير، وإذا بالحسنات قد تبخرت. الله يضرب المثل. فهل فكرنا ماذا وراء الآية؟ كان عمر رضي الله عنه يدخل كبار الصحابة على مجلسه ومعهم ابن عباس، فيقولون يدخل علينا وعندنا أولاد في مثل سنه، فيقول هو من قد علمتم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا الله له أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل. يوم من الأيام لما جلسوا قال عمر لمن عنده أخبروني عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، ما معناها؟ ما المراد بها؟ فقال بعضهم أمرنا ربنا إذا فتح علينا أن نحمده ونسبحه ونستغفره شكرا على نعمة الفتح. طبعا هذه ما تحتاج استنباط، يعني هذا ظاهر السورة يعني. فقال عمر أكذلك تقول يا ابن عباس؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال ما تقول؟ قال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه، يعني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد تمت مهمتك واكتملت وظيفتك وتحققت أمنيتك، فتأهب للرحيل، فقد دنا الخروج من الدنيا ولقاء الله، فسبح بحمد ربك واستغفر. هذه أجل النبي عليه الصلاة والسلام أعلمه الله إياها، اقترب أجلك. فقال عمر لا أعلم منها إلا ما تقول. مرة كان عمر رضي الله عنه يصلي سبحة الضحى وكان حوله وراءه بعضهم يتكلم، والمهم جاءت آيات ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فقال ابن عباس اقتتل الرجلان، فالتفت عمر قال ماذا قلت؟ قال لا شيء يا أمير المؤمنين. قال ماذا قلت؟ قال قلت اقتتل الرجلان. من منكم يخبرني ما معنى كلمة ابن عباس اقتتل الرجلان؟ ولماذا قال ابن عباس اقتتل الرجلان؟ من يدري؟ النبي عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس أن يعلمه الله التأويل، هذا الفهم، الفهم في كتاب الله. لما نظر في الآيات ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، هذا الرجل المجرم إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، معناه ممكن يقتل الذي أمر بمعروف ونهى عن المنكر، يقتله إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. يعني لو قام إليه إنسان صالح فأمره ونهاه قتله، يهلك الحرث والنسل المجرم. بعدها ذكر تعالى رجلا آخر، نموذجا آخر مقابل، ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيعها، وشروه بثمن بخس، يعني باعوه ابتغاء مرضات الله، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، ممكن يضحي بنفسه يقدم نفسه ابتغاء مرضات الله. ذكر هذا وراء هذا، قال ابن عباس اقتتل الرجلان. هذا اللي بايعها، هذا اللي بايعها سيقوم إلى الأول ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويقول له اتق الله، والأول لأنه مجرم وتأخذه العزة بالإثم سيقوم ويبطش بهذا. فمعناها معنى الربط بين قوله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وبين قوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، معنى في مواجهة. وإذاك ابن عباس أول ما سمع الآية قال اقتتل الرجلان، اقتتل الرجلان، لكن من يعرف معناها؟ هذا التدبر يا أخوان، هذا العقل عن الله في مراده من الآيات، لازم يكون عندنا إدراك لمعاني الكتاب، وهذا ينتج بالمدارسة، جلسات المدارسة بعد الاطلاع على التفسير. هذا يقول قرأت كذا، هذا قرأت كذا، هذا قرأت كذا، وجدت كذا، وجدت كذا، وجدت كذا، تتلاقح الأفهام والعقول وتجتمع الفوائد والاستنباطات ويعرض التفسير وكلام العلماء وتتكامل الصورة ويتضح المقصود وتستقر الآيات في النفوس على معاني وآثار أخرى لم تكن من قبل. مدارسة القرآن تزيد الإيمان، مدارسة القرآن عبادة مطلوبة وسنة مع الأسف مهجورة منسية، لابد من استعادتها. يعني بعضهم يجتمع فيقولون، يقول بعضهم لبعض ما أرجى آية في كتاب الله، أي آية أكثر رجاء في كتاب الله؟ فيقول واحد قرأت القرآن فلم أجد أرجى من قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول الآخر قرأت القرآن فلم أجد أرجى من قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول الثالث قرأت القرآن فلم أجد أرجى من قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، فقدم مغفرة الذنب وقبول التوبة على العقاب. ويقول الرابع قرأت القرآن فلم أجد أرجى من قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته. وهكذا قيل إن عمر رضي الله عنه سمع بوفد جاءوا فأرسل إليهم رسولا يسألهم من أين أتيتم وأين تريدون؟ فذهب الرسول فقال من أين أتيتم؟ قالوا أتينا من الفج العميق. قال أين تريدون؟ قالوا نريد البيت العتيق. أتينا من الفج العميق، نريد البيت العتيق، يعني هذا جواب ناس فاهم، يعني ما هم ناس عاديين. فذهب فاسألهم أي آية أعدل؟ قالوا إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال فأي آية أحكم؟ قالوا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحكم. قال فأي آية أرجى؟ قالوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال فأي آية أخوف؟ قالوا قال الله عز وجل من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به. قال فأي آية أفضل؟ قالوا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال اسألهم معهم ابن أم عبد؟ قالوا نعم. أيوة، الإجابات هذه ما تطلع من الناس عاديين، لابد أن يكون وراءهم محنك في القرآن، وابن أم عبد مع عبد الله بن مسعود محترف محنك عالم بكتاب الله، فينتج جيلا ناس تجيب مثل هذه الإجابات. المدارسة للقرآن أيها الإخوة تؤدي إلى التحام وتآلف الإخوان، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. لما نحضر من عدة تفاسير ونجتمع وتقرأ الآية ثم يقال ما عندك يا فلان، يقول عندي قول كذا، المفسر يقول كذا كذا، والثاني كذا، والثالث كذا، والرابع كذا. ما هي الإضافات؟ كل واحد ما إضافته على الآخر؟ نجمع المعاني من التفاسير، نفهم الآية بأبعاد غير. ويجول الفكر في الاستنباط والاستنتاج من الآية على ضوء العلم الذي حصل من كلام المفسرين. ثم نقول كيف نطبق الآية على الواقع، كيف نعمل بالآية في الواقع. هذه مدارسة القرآن. مدارسة القرآن فيها تلاوة وتأني، فيها تدبر وتفكر، فيها مدارسة وملاقحة أفهام، فيها اجتماع المعاني ومعرفة كيف العمل بالآية في الواقع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدرس أصحابه القرآن، وكان فيه من الصحابة 70 أنصاريا، إذا صلوا العشاء انتحوا ناحية يتدارسون فيها القرآن ويقومون الليل، فيظن أهلهم أنهم في المسجد ويظن أهل المسجد أنهم في أهلهم، فإذا اقترب الفجر ذهبوا فاستعذبوا الماء، استخرجوا ماء عذبا واحتطبوا وأتوا بالماء العذب والحطب، وضعوه في المسجد لفقراء المسلمين لأهل الصفة، وحتى يجد النبي صلى الله عليه وسلم ماء عذبا يشرب منه. أرسله النبي عليه الصلاة والسلام يوما فغدر بهم الكفار في بئر معونة وقتلوهم عن آخرهم، وأنزل الله فيهم قرآنا نسخ لفظا وبقي معنا، بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ما هي مناقبهم؟ كانوا يتدارسون القرآن. حلقة مدارسة قرآن. يا أخوان، هناك حلق تحفيظ وهناك حلق تجويد، بس هل يوجد حلق مدارسة؟ هذا ما ندعو اليوم إلى العودة إليه. ممكن تعمل في مكان واحد، وأفضله المسجد، والنووي علق على الحديث الذي رواه مسلم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، أن الفضل ليس خاصا بالمساجد، فلو كان في مدرسة أو مجلس آخر فإنهم يدخلون في الفضل إن شاء الله، ولكن أعلاه المسجد. لكن لو عملتها في مدرسة، في بيت، في رباط كما قال النووي، تؤجر على ذلك الأجر العظيم. هذه قضية المدارسة التي تدفع للتدبر واستقرار المعنى في النفس، لأن المعنى إذا استقر في النفس فإن النفس تقف عند آيات الله. المدارسة يا أخوان ما هي ثمرتها؟ أنك تتحرك بالآيات وتقف بالآيات وتعطي بالآيات وتمنع بالآيات وتحب بالآيات وتبغض بالآيات، فتكون حركاتك وسكناتك وأعمالك بالقرآن، منه تنطلق وإليه تعود وبه تستدل. الشافعي رحمه الله لما كان جالسا مع أصحابه وجاء شيخ مهيب، فضم الشافعي رجليه وعدل الجلسة، فجلس الشيخ فقال أسأل؟ قال نعم. قال ما الحجة في دين الله؟ السند الحجة ما هو؟ قال كتاب الله، هذه الحجة. قال ثم؟ قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم؟ قال الشافعي اتفاق المسلمين. اتفاق المسلمين، إجماع المسلمين. فقال الشيخ للشافعي: من أين قلت اتفاق المسلمين؟ ما هو الدليل؟ الأولى والثانية فهمناها، أطيعوا الله ورسوله، من وين قلت اتفاق المسلمين؟ فسكت الشافعي. فقال الشيخ: أجلتك ثلاثا، فإن أتيتني بالدليل على حجية الإجماع، وإلا فاتق الله أن تقول في دين الله ما ليس لك به علم. فتغير وجه الشافعي وقام وانصرف، فدخل بيته فلم يخرج إلينا، يعني للدرس ما كان يخرج لصلاة الجماعة، ثلاثة أيام ما يخرج الدرس. ثم خرج في اليوم الثالث وهو مسقام، يعني مريض، واضح السهر والتعب عليه. فجلس فما لبث أن دخل الشيخ، فجلس فقال: مسألتي؟ قال: نعم. يقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فلا يتوعد بالنار إلا على ترك فرض واجب. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. اتباع سبيل المؤمنين واجب، واتباع سبيل المؤمنين هو الإجماع والاتفاق. فقال الشيخ: نعم، وانصرف. فقال الشافعي: ما اكتحلت بنوم ثلاثة أيام أستعرض القرآن من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره، حتى وقفت عليها. المعلومة قد تكون عندنا بس ما عندنا الدليل عليها. الدليل مهم في المناقشة، في المناظرة، في اليقين. عندك دليل؟ جاءوا يوما إلى مجلس الفقيه، طلبة العلم جاءوا يوما إلى مجلس العالم، والدرس فقه، لكن الشيخ اليوم فاجأهم بسؤال، فقال لهم: ما تقولون في محبة الله، فرض لازم أم لا؟ قالوا: هي فرض لازم، ما في كلام، محبة الله واجبة. قال: ما الدليل من القرآن؟ أعطوني دليل من القرآن على وجوب محبة الله. يلا يا شباب، من يعرف الجواب؟ نبغى دليل من القرآن على وجوب محبة الله. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا دليل على وجوب إيش؟ الاتباع. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، نبغى دليل على وجوب المحبة، نبغى بالنص. أيوة، من يعرف؟ والذين آمنوا أشد حبا لله، تبين أن المؤمنين يحبون الله أشد من محبة أهل الأوثان لأوثانهم، بس ما تدل على وجوب المحبة، تدل على أن المؤمنين يحبون الله أكثر من محبة أهل الأوثان لأوثانهم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذه تدل على وجوب الطاعة. نبغى دليل بالنص على وجوب المحبة. أحسنت. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الآية هذه اللي فيها ذكر الإخوان والأزواج والعشيرة والمساكن والتجارة، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فتوعدهم إذا كانت هذه أشد حبا من الله ورسوله. ولا يتوعد إلا على ترك فرض لازم وواجب محتوم، ما يتوعد على مستحب، ما يتوعد على ترك مستحب، ما يتوعد إلا على ترك واجب. فدلت الآية على وجوب محبة الله. مثل هذه من وين تنتج؟ مدارسة، ملاقحة. هذه العبادة المفقودة مرة أخرى يا شباب، تدارس القرآن. لأنه يا أخوان الآن ترى في مصائب الآن في القراءة، القراءة تجد بعض الناس، شوف كيف يقرأ، اجلس جنب بعض العامة، قل: ارفع صوتك بالله، ارفع صوتك سمعني، ما خلقكم ولا بعثكم، أجل وش سوى فيكم؟ هي ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وهذا يقول ما خلقكم ولا بعثكم، أجل من اللي خلقكم؟ الثاني خلق الإنسان من عجل، الله أكبر، الإنسان آدم خلق من عجل، وهي خلق الإنسان من عجل، العجل من طبيعيه. جلسنا مع بعض محفظي القرآن قلنا ما أعجب ما مر عليكم، أتحفون يعني. قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعضه يا بني، قلت يعني إذا كان يعضه كيف الولد راح يسمع لأبيه الوصية العظيمة هذه؟ وهو يعضه، وهي وهو يعظه. لكن أنا متأكد اليوم أن أبناء الكيبورد لا يعرفون الفرق بين الضاد والظاء في كثير من الأحيان. لا تظلمني، لا تظلمني، يكتب لك يا ضاد، ويجي على الظاء، إيه على الضاد يقرأ ولا الظالين، لا ضاد ولا ظاء. مثل الأعرابي الذي جاء إلى الشيخ قال يا شيخ أنا زوجتي متمردة علي إيش أسوي؟ قال عظها، هذه الآية عندك، عندك الآية، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ثلاثة مرتبة بترتيب. راح رجع عند الشيخ قال يا شيخ ما في فائدة، عضيتها وعضيتها وما في فائدة. الثالث يقول مدرس التحفيظ، قيل يا نوح اهبط بسلم منا، ليش يا ابن حنك؟ قال السفينة فوق لازم سلم، كيف حينزلوا؟ قيل يا نوح اهبط بسلام منا. الرابع يقول ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالملعقة، ما أدري هو جايع هو يسمع في المطبخ. يا أخي إذا كان بعض الناس لا تعرف قراءة، لا تعرف أن تقرأ الحروف، فكيف المعنى، فكيف التدبر، فكيف المدارسة؟ نحن الآن أمام كارثة حقيقية في قضية الجهل بالقرآن، لا تجويد، لا حركات صحيحة، لا مخارج حروف صحيحة، لا قراءة يعني، فكيف بعد ذلك تريد أن نرتقي إلى موضوع التدبر والمدارسة؟ ولذلك لا بد من قراءة صحيحة للقرآن حتى نستطيع أن نتدبر، وإلا خلاص مجرى اللي جاء عند اللوحة قال له إيش تقرأ؟ فجلس مسكين حزين قال والله هذه فيها موعظة. قالوا إيش فيها؟ قالوا وماتوا الآباء، بالله فيقي، وماتوا الآباء، بالله فيقي. قالوا يا أخي هذه مكتوب إشهد، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. فإذا كان الواحد يقرأ غلط راح يفهم غلط ويطبق غلط. كان واحد محتسب الأجر أنه ما يحلق شعره يوم الجمعة، ما في حلق العانة ولا حلق الشالط ولا قص الشارب ولا حلق نتف الإبط ولا، ليش؟ قال هذا حديث، لقيت حديث نهى عن الحلق يوم الجمعة، وهي نهى عن الحلق. الحلق يعني ما يتحلق الناس في المسجد، لازم الناس يكونوا متأهبين للخطبة والخطيب على صفوفهم. ما هو وقت الآن نعمل حلق ونقطع الصفوف، نعمل حلق ونقطع الصفوف. وهذا نهى عن الحلق يوم الجمعة، لا يسقي أحدكم بمائه زرع غيره، راح قطع الماء عن جاره. إيش فيه؟ قال عندي حديث دليل، والمعنى يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، ما يجوز أن يطأ امرأة فيها جنين من غيره، لازم يستبرئ الرحم، لازم يكون الرحم بريئا عندما يدخل بها، ما في جنين من غيره، لا يسقي بمائه زرع غيره. ومثل هذا كثير، كما قال أحدهم دخلت قرية في بلدة من يعني من البلاد العربية، فوجدت فيها مع كل مصل قفة، فنظرت فيها في القفة فإذا فيها فأر وزكين مع كل واحد، فعجبت منهم. فبعد الصلاة قلت لأحدهم ما هذا؟ من أمركم بهذا؟ قالوا شيخنا. قال وأين شيخكم؟ قال هو في تلك الحجرة في مؤخرة المسجد. فذهبت فطرقت عليه الباب فدخلت فقلت أنت أمرتهم أن يأتي كل واحد منهم لصلاة الجمعة ومعه قفة وسكين وفأر؟ قال نعم. قلت ومن أين ذاك؟ قال هذا الكتاب. قلت أرني، فنشر الكتاب، طبعا من زمان ما كان في نقط ما كان فيه، قال في آداب الجمعة ويأتي الجمعة بعفة وسكينة ووقار. وإذ هذا قرأها بدل عفة قفة، وبدل سكينة سكينة، وبدل ووقار وفار. والمشكلة لما بعضهم يتفلسف ويبغى يطلع نفس، يعني يفلسف الخطأ الذي وقع فيه. المتن الفقهي وإذا دخلت فأرة في ماء فخرجت حية فالماء باق على طهوريته. راح يشرح الأخ، قال وإذا دخلت فأرة في ماء فخرجت حية يعني ثعبانا فالماء باق على طهوريته. قال واحد يا شيخ كيف الفار فأرة تدخل تطلع ثعبان؟ قالوا إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. وهي أصلا في أحكام النجاسات الفأر إذا مات في مائع ينجسه، لكن إذا دخلت فأرة في ماء فخرجت حية يعني على قيد الحياة فالماء باق على طهوريته. ومن هذا كثير. طبعا لما ما كان في نقط في القرآن عتشوف إذا بطشتم خبازين، كان عالم برجل أخيه برحل أخيه، معني ما في أصلا. ولذلك لابد أن نتعلم القراءة والكتابة والإملاء جيدا واللغة العربية، لأن الإنسان قد يقرأ قراءة معناها كفر. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإذا قال إنما يخشى الله يعني صار الله هو الذي يخشى المخاليق. أي اعتقاد هذا؟ أعود أيها الإخوة وأقول إن مدارسة القرآن عبادة عظيمة مبنية على معرفة تلاوته بطريقة صحيحة ومعرفة المعنى وإعمال العقل والتدبر والنظر والتفكر والمدارسة بين الإخوان. ومن الممكن أن تنشأ هنالك حلقات مدارسة إلكترونية على الشبكة، ويمكن يطلع واحد من أستراليا، واحد من كندا، واحد من السعودية، واحد من اليمن، واحد من مصر، واحد من المغرب، واحد من الأردن، واحد من بلجيكا، وهذا من الهند، وهذا من ويتدارسون القرآن. يمكن نعمل حلقات مدارسة للقرآن عبر الشبكة، وبالأجر لنصل إلى ماذا؟ إلى رجل أو إلى شخص يحركه القرآن ويسكنه القرآن، يدفعه القرآن ويوقفه القرآن. فنصل إلى الرجل القرآني الذي يمتثل القرآن بحيث يكون خلقه القرآن. فالآية هي التي تحركك، وهي التي تسكنك، وهي التي تدفعك، وهي التي تمسكك. آية من كتاب الله جعلت الصديق أبا بكر رضي الله عنه يعيد النفقة إلى مصطح وقد منعها عنه لأنه تكلم في ابنته فآذاها. ولا يأت لأولو الفضل، خلاص منكم والسعة أن يؤتوا أولي القرى، هؤلاء هذا من المهاجرين ومن الأقارب، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى يا رب. وأرجع أبو بكر النفقة. عمر رضي الله عنه حركته آية في كتاب الله فأنفق أعظم أرض عنده في خيبر وقفا لله تعالى، مثل ما أوقف أبو طلحة البستان لآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آية هي التي جعلت عمر يمتنع عن العقوبة لما دخل عليه واحد من قال سفها يا ابن الخطاب لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل ولا، فهم أن يوقع به، حتى اقتلى عليه قول الله تعالى، تلي عليه قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين. فأمسك عمر، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. مثل ما جعلت آية من كتاب الله معقل بن يسار الصحابي لما زوج أخته لشخص بعد مدة طلقها ورماها ثم ندم وأراد أن يعود لبعضهما، فقال معقل لا، بعد ما زوجتك وأكرمتك تفعل هذا؟ لا، ولا يمكن. فلما نزل قول الله عز وجل في الزوج إذا طلق زوجته وأراد أن يسترجعها فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فامتثل لأجل الآية وقال أزوجك وأكرمك وأعادها إليه لأجل آية، كانت الآيات هي التي تحركهم، استقرت في النفوس. جاء الخادم أو الأمى بإناء مرق حار إلى سيده فتعثر عند سيده، فانسكبت المرق الحار على رأس السيد وجسده، ماذا يكون الوقع عليه؟ عنيفا مؤلما بالتأكيد سيدفع إلى البطش والانتقام. فمباشرة قال الخادم يا سيدي والكاظمين الغيظ. قال كظمت غيظي. قال والعافين عن الناس. قال عفوت عنك. قال والله يحب المحسنين. قال أنت حر لوجه الله. ناس تتحرك بالقرآن. ابن عمر رضي الله عنه أعتق أمة يحبها جدا، أحب الإماء إليه، لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. النساء لما نزل قول الله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، نساء الأنصار شققن مروطهن فاعتجرن بها وتغطين بها وتلفعن بها، آية تنزل آية فاجتنبوه على الخمر، خلاص كلهم يهريقها ويسكبها. الآيات تحركهم، الآيات تدفعهم، يعيشون بالآيات ومع الآيات. هذه فائدة تدبر القرآن ومدارسة القرآن المؤدية للعمل بالقرآن، وأن تكون حياتك مع القرآن، حياتك مع القرآن. هذا ما أردت أن أقوله في هذه الليلة. أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، وأن ينفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يجعله شفيعا لنا يوم الدين. اللهم أحسن خاتمتنا، وتب علينا، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.